أكمل خلق الله تعالى من أرسلهم للإنسان بالشرعة جاءوا والمنهج جاءوا حقا بالميزان وشموس كانت للدنيا ونجوم تهدي الحيران قد زكى ربي منهجهم سيرتهم أمن وأمان
تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن شاء الله نكون في المحاضرة الثالثة من هذه السلسلة مباركة سلسلة بناء الأبناء على ضوء منهاج الأنبياء. طيب كنا بنتكلم في لماذا الأبناء كنا بنقول احنا في حاجتين مهمين قوي لازم نتوقف معهم ان الأبناء منا او نعمة وعطاء وفي ذات الوقت الأبناء فتنة وابتلاء. قلنا احنا محتاجين وقفة مع الأوصاف اللي وصف بها الأبناء في القرآن الكريم او اللي وصف بها الأبناء في الوحي. قلنا من الأوصاف اللي احنا شفناها حتى الآن وصف الإمداد وصف قلنا الفتنة العدو برضو في أوقات يعني مهم. ومن الأوصاف اللي وصف بها الأبناء وصف الزينة إنهم زينة. قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا. طيب من الملاحظات هنا برضو لا يزال هذا الاقتران بين المال والبنين قائم وصف المال والبنين بأنهم زينة وبأنهم زينة الحياة الدنيا. طب دي بقى حاجة حلوة ولا حاجة وحشة حاجة فيها مشكلة ولا حاجة عادية يعني هنتبينه بقى منين من أن الله سبحانه وبحمده في أول هذه السورة في سورة الكهف قال الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. طيب ولذلك وصف المال والبنون بأنه زينة أو هم رؤوس الزينة يعني هي معنا زينة تاني دلوقتي بس هم رؤوس الزينة وصف المال والبنين بذلك ده تأكيد على إن هم محل ابتلاء وإن هم محل اختبار. طيب هم زينة الزينة دي ممكن الإنسان يحسن التعامل معها أو يسيء التعامل معها ولذلك هي فيها اختبار لوحدها يعني ربنا قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ونفس الكلام ده تم استعماله مع المال والبنين على وجه الخصوص. واضح واضح الفكرة يعني ربنا الذي خلق الموت والحياة لبلوكم أيكم أحسن عمله يا ذو الغفور دي في سورة الملك يعني المفروض أن الحياة كلها ربنا خلق فيها الموت والحياة ويختبرنا مين مننا هيكون الأحسن عمل تمام كده. طيب اختار من كل اللي في الدنيا المال والبنين بالذات واختار مما في الدنيا الزينة بالذات وهنشوف الزينة دلوقتي ايه لأن رأسها المال والبنين اختار الزينة بالذات وقال في الزينة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل نفس الكلام بالضبط وكأن فيه اختبار في الدنيا كلها واختبار خاص في الزينة. يعني الزينة دي لها اختبار ايه؟ اختبار لوحده كده، اختبار خاص، ابتلاء من نوع خاص. ده اختبار غير الحوالي. لذلك لما بنقول مثلا مسألة بناء الأبناء دي في غاية الأهمية، لأن دول اختبار خاص كده، في اختبار خاص في الأبناء، ده غير الاختبار العام بتاع الحياة. لأن كثير من الناس ممكن تنجح في الاختبار العام الأول ده وتخسر في الاختبار الخاص، ممكن تنجح في الاختبار الأول وترسب في الاختبار الثاني للأسف الشديد، أو يعني كثيرا ما يرسب الناس في اختبار الزينة. إنما في الاختبارات الأخرى، واحدة تقول لك على فكرة أنا ما فيش في دماغي زينة ولا حاجة، أنا ما بحبش اللبس والإكسسوارات والحاجات دي ومش في دماغي خالص. لا، هي دي إيه الزينة بقى؟ إيه الزينة؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بالبنين زينة، زينا للناس في آل عمران حب الشهوات من النساء، النساء بالرجال، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. المتاع أصلا في لغة العرب وصف للشيء اللي هو أصدق يعني تشبيه ليه، اللي عندنا في الطب الحاجة اللي اسمها disposable، يعني اللي هي one use، استعمال واحد، اللي هو انت مثلا واخده معاكي اكواب بلاستيك ماشي، تشربي فيها مثلا نسكافيه، مش بتشربي فيها تاني، هي وان يوز. ده معنى المتاع، اللي هو الحاجه اللي المسافر بياخدها معاه كده تبقى وان يوز ويرميها. فربنا بيقول ان الدنيا متاعها كده، يعني الدنيا اصلا عباره عن متاع، والمتاع ده كده وان يوز، هي دي الدنيا، ده شكلها اصلا اللي خلقها بيقول عنها كده. ولذلك اصلا ده اللي بيحصل فعلا، ان الانسان يعني انت الكوب اللي هو البلاستيك ده قبل ما تحط فيه النسكافيه بتاع يبقى شكله حلو وجميل وتمام وزي الفل، وبعد ما بتخلص شرب بيبقى ايه؟ ولا ايه لازم خالص خالص. هو هي الدنيا كده، بتبقى شكلها جميل ومزين وبتاع، والواحد يعني وبعد ما خلاص ياخد غرضه منها بتبقى ايه؟ لا اي لازمه في اي لازمه. كذلك الدنيا في الاخره، كذلك الدنيا عندما رزقهم الله البصير. فدي الزينه اهي. الزينه دي بقى ربنا قال انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني اعملي حسابك ان الكلام ده رايح وفي لحظة. ولذلك بقى لما ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قال بعدها طول ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يعني سبحان الله، يعني الباقيات الصالحات في نص ان الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ده على مستوى الايه، ممكن نقول عليه تفسير بالمثال، ان من امثله الباقيات الصالحات الحاجات دي، تمام. لكن مفهوم الباقيات الصالحات مفهوم اوسع بكتير من الايه، من الذكر ده. الباقي طب ليه؟ عشان ده فاني. الصالح عشان ده منه طالح. خير عند ربك ثوابا وخير املا. ولذلك سبحان الله، يعني شوفي ربنا بيقول لك ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قد تكون انفع لك من كل لك من كل اموالك ومن كل اولادك. ليه بقى؟ نكمل كده. ويوم نسير الجبال، لان فيه يوم هيجي هنسير فيه الجبال، وترى الارض بارزه وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعني كما خلقناكم أول مرة وحدكم، لقد جئتمونا فرادا صح كما خلقناكم أول مرة. لا لا لوحده لوحده انا هاجي لوحدي مفيش حد محدش هيقول لي استنى اجي معك او انسك طب ادفع عنك مش كلام. ساعتها بقى ايه اللي باقي مع الانسان وايه اللي مش باقي؟ الباقيات الصالحات باقي والتاني ده مش باقي. ولذلك ازاي ان احنا نحولهم هم نفسهم لباقيات صالحات؟ واضح؟ يعني الحل مش ان احنا يعني نرميهم، الحل ان احنا نحولهم هم نفسهم بايه؟ باقيات صالحات، صالحات تبقى للواحد بعد موته، صالحات لما قابل ربنا هم معاه تبعي في ميزاني في حسابي محطوطين في حسابي. واضح؟ مهم. فهنا ده وصف لا بن هزينة. طيب نشوف كده يعني يا ترى الكلام ده هنا بس في الكهف. طيب نشوف كده في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. نفس الكلام هو ان انت ينبغي ان انت وانت عايشة في الدنيا وبتخلط الزينة دي يبقى عينك على الاخر تبقى بتتقي يوما تحشرين فيه الى الله، ساعتها هتتعاملي مع الزينة دي كويس، هتكوني فعلا فعلا احسن الناس تعاملا مع تلك الزينة. واضح الكلام؟ لان القرآن ما بيعرضش الاشكاليات بس، القرآن يعرض المشكلة والايه في ثنايا الحل. طيب يبقى القرآن وصف المال والبنين بانهم ايه او البنين اللي يخصنا بانهم زين. طيب انا بجيب بس رؤوس اوصاف، في اوصاف تانية يعني. في وصف بقى كده يعني هو مش مذكور بالمنطوق بس بالمفهوم. ايه بقى؟ انهم مقياس خاطئ لرضوان الله وفتح ابواب الخير. نسمع كده: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يبقى إذن أصبح معنى أن ما عندكش عيل أن ربنا لا يريد بك الخير أبدا، ومعنى أن فلانة جابت العيل ورا العيل ورا العيل أن يا ربنا يريد بها الخير لا إطلاقا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. طب هم إيه يعني؟ ومين مين دول اللي هم يسارع لهم في الخيرات ولا مين اللي؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طب أنا مش عارف والله الواد اللي جالي ولا الواد التاني ولا التالت ولا البنت دي، ده ربنا كان ده بقى هنا الفتوح بقى، فتوح ثلاث أنواع. يعني أنت دلوقتي جات لك حاجة ما أنتش عارفة ده خير ولا شر، إيه المقياس؟ هو ممكن حاجة دي تبقى شر؟ هنشوف. ربنا اسمه الفتاح، وأنواع الفتوح ثلاثة اللي ربنا بيفتحها. في فتح اسمه فتح الخير والبركة والرزق، زي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إنا فتحنا لك فتحا مبين، خلاص. طيب في فتح تانية أو فتح تاني اسمه فتح الحكم والفصل والقضاء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني افصل احكم. في فتح ثالث اسمه فتح الاستدراج. ايه فتح الاستدراج ده؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا اهو، والحمد لله رب العالمين. النبي تعليقا حتى على الآية دي يقول ايه؟ اذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ذلك منه استدراج. اذا الحاجة اللي جاية دي ما انتش عارفة هي ايه، والآية دي نصف كده. ايحسبون ان ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يبقى ده انهي فتح؟ ده الاستدراج ولا يشعرون؟ طب انا بقى فتح لي، جالي عيل، خلينا بنتكلم في اللي احنا فيه، جالي عيل، ده بقى فتح استدراج ولا فتح ايه؟ خير وبركة. اللي يحدده بقى حاجتين، الحال والمآل. الحال والايه؟ والمآل. ده جالك على اني حالة بالضبط؟ والله جالي والحمد لله كنت ايمانياتي كويسة وتمام وزي الفل. ماشي، ما هو بيجي وانت ايمانياتك كويسة. المآل بقى لما حصل، ايه اللي حصل لك؟ سبت كل حاجة، شغلت، ما بقتش فاضي، بقت مركزة. هي دي بقى اللقطة، لما يتسبب في ان الانسان يتأخر مع ربنا يبقى كان استدراج. لما يجي للإنسان على حالة هو مش مضبوط فيها مع الله يبقى كان استدراج. ماشي، يبقى هي دي القصة في الضابطين في الفتوح دي، ضابط الحال والايه. انا راجل اهو تمام شغال وجالي شغل تاني، جالي مصدر رزق جديد، جالي وانا بعيد ولا وانا قريب؟ لا انا بعيد عن ربنا، فجالي هيعمل فيا ايه؟ هيبعدني اكتر، ده مش ممكن يكون بركة. طب لا انا كنت كويس بس لما جالي حصل لي ايه؟ بعدت وأثرت وتشغلت بيه عن طاعة ربنا وأحيانا عن الفرائض، يبقى ده كان استدراج. واضح؟ ولذلك العبد لازم يفهم، فلما تحصل الحاجة دي خلاص. ولذلك يقول ايه؟ لما يجيلك عطاء من عطاءات الآخرة ما تتردديش، لأن عمره ما يبقى استدراج. يعني انت مثلا شغالة في باب خير واخت فعرضت عليك باب خير تاني، ده ما تتردديش، وباب خير تالت، باب خير رابع، باب خير خامس، اوعي تترددي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. يعني الدنيا دي اديها لده وده عاد، إنما أمور الآخرة ما فيهاش إيه؟ كلها حب من الله، لأن الطاعة دي ربنا ما يستعملش فيها إلا اللي بيحبه بس. طب لو كان من أمور الدنيا، وقفي بقى شوفي جايلك على انهي حاله. لو جايلك على حاله انت مقصره فيها مع ربنا فكري كويس، لان في الغالب دي بتبعدك اكتر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. هم بيؤخذوا امتى؟ حتى اذا فرحوا بما اوتوا، لما تبقى الدنيا حلوت على الاخر يجي واقع على جدور رقبته. طيب كان حالك كويس، فكري في المآل، ايه اللي هيترتب على الكلام ده؟ لا ده هيبعدنا عن ربنا اكتر، ده هيشغلنا عن ربنا، لا يبقى ملوش لازمه دلوقتي. واضح؟ سهله كده؟ طيب فده بقى نوعه فتح، فتح استدراج. هيحسبون ان ما نمدهم به من مال وايه وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ده مين بقى اللي احنا بنسارع لهم؟ الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الرباعي ده أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. دول اللي احنا بنسارع لهم في الخيرات لأن هم دول اللي بيسارعوا في الخيرات، دول أصلا لما تتوفر فيهم الصفات دي يسارعوا في الخيرات. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل إيه السبب بقى أن هم يعني بل لا يشعرون؟ مش ربنا قال بل لا يشعرون؟ أيحسبون أنما نمدهم بهم مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ مش ربنا قال بل لا يشعرون؟ إيه السبب؟ إيه السبب أن هم كده؟ يعني إيه السبب أنهم مش قادرين يفرقوا بين فتح الاستدراج وفتح الرحمة؟ إيه الفرق أن هم يشوفوا الحاجة اللي جاية كده هي شايفينها نعمة وهي نقمة في الأساس، مش فيها أوقات حاجة كنت فرحانة بيها فجت وبال عليكي كتير، وهي مش لازم تكون معصية ولا حاجة غلط، هي أمور الدنيا كده. فحاجة فرحان بيها من بعيد، إيه اللي خلاه مش قادر يميز هي نعمة ولا نقمة؟ مش قادر ياخد باله ربنا. ما أنا بقول بقى القرآن دايما دايما يعرض الحل، إيه السبب في كده؟ يقول بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. القلوب دي بقى إيه؟ في غفلة ضايعة. فلما نسوا ما ذكروا به، هنقول هو نسيان قلبي، قلبي إن في قلنا في نسيان عقلي، نسيان قلبي، ونسيان عملي. فلما نسوا ما ذكروا به نسيانا إيه؟ قلبيا وعمليا، خلاص مش عقليا بقى. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. هنا المشكلة، كان تعاملهم إيه مع الآيات لما بيجيهم، لما بتعظهم، لما بتنصحهم؟ ما كانوش أصلا بيفكروا يصنعوا رؤاهم في المنع والعطاء من الوحي. كانت الآيات بتقول لهم ده منع وده عطاء، وهم إيه؟ قد كانت آية تدل عليكم كنتم على أعقابكم إيه؟ تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. كانوش كده. ما تزعلوش مني، زي ما احنا النهاردة كأمة اغلبنا رؤانا فيما يتعلق بالكلام ده طلع من مين؟ من المجتمع اللي احنا عايشين فيه والواقع اللي احنا موجودين فيه، وهي الدنيا ماشية زي ما هي ماشية. انما فكرة بقى انك بتتكلم ان ده الوحي وانطلاق بالوحي والوحي هو اللي يصنع الرؤية دي، فده كان طبيعي. بنسمع الآيات بتقول واحنا برضو ايه؟ مصرين على اللي احنا فيه، فاكرين اللي احنا اتكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت اللي هم ايه؟ قوم سيدنا عاد، قوم سيدنا هود اللي هم عاد، قالوا له ايه؟ سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. طب راحتك اوعظ زي ما انت عايز توعظ، قول اللي انت عايز تقول. فدي برضو دي صورة لسوء التعامل مع الزينة، يعني المال والبنين كزينة، او البنين بالذات كزينة، دي صورة لسوء التعامل معها. في صورة تانية، كل ده احنا بنحاول نعمل ايه؟ نحاول نستبين نظرة الوحي للبنين. بنين دول مين؟ واضح؟ هم مين؟ هم ايه؟ واقسم بالله ثم اقسم بالله احنا ما تعبانين في الحياة الا لان احنا بنفكر في الامور بدماغنا احنا. يعني من الحاجات والله اللي استوقفتني جدا ان ربنا يقول قل انتم اعلم ام الله. سبحان الله. يعني مثلا ربنا يقول ايه؟ ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. تمام كده؟ ربنا بيقول كده وانت تيجي تقولي لا 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 بس 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 هو ربنا بيقول كده. طيب تقول لا اصل هو بس يا رب يعني مش كلهم، يعني في ناس كده ومش. طب يجي ربنا يقول ايه؟ والله أعلم بأعدائكم. عايزة ايه تاني؟ يا ربنا أعلم باللي انت متعلميهوش. انا كنت دايما اقول ببساطة يعني ده حتى من الحاجات اللي كنا ممكن نقعد نقولها لبعض الاخوات، كنت مثلا ايه اقول لها من الحاجات اللي تتفقديها في اللي هتتجوزيه كيف بره بأبيه وأمه، عق ولا مش عق؟ مش لازم يكون بر، عق ولا مش عق؟ ممكن يكون أبوه وأمه ما كانوش يعني برين بيه في صغره، بس هو ما بيعقهمش، تمام؟ فشوفي شوفي اللقطة دي، تقول لي ليه؟ أقول لها اللي هيعق أبوه وأمه رغم كل اللي عملوه مش هيتردد إنه يعقك. فيش كلام، اللي ما كانش وافي مع دول طبيعي ما يكونش وافي مع ايه؟ عادي خالص، عادي جدا. هو احنا عايزين دليل ايه اصرخ من كده؟ هو الانسان الامور دي اصلا بيحكمها بكده، مش قاعد انا مش هقعد اجرب اقول لا اصل ممكن ولعل وغير. ولذلك سبحان ربي، ذاك الذي لا خير فيه لله هيكون فيه خير لغير الله؟ كن شيخ الغيلة، هو لم يرعى حق الله مش هيكون فيه أصلا رعاية لحق غير الله سبحانه وبحمده؟ لا، طبيعي جدا. فلما الرب سبحانه وبحمده اللي هو قال لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون وفتح لهم أبواب التوبة ونهى حد أنه يؤذيهم، صح؟ الرب سبحانه وبحمده اللي بيقول كده، هو اللي بيقول ما توهمش نفسك وتتصور ان الموضوع مفيش عداوه. لازم تبقى يعني لازم تبقى ايه، تاخد الامور المشكله ده من النظره العاطفيه مش النظره الموضوعيه. فهي نفس القصه، ربنا يريد مننا ان احنا نعطي كل ذي حق حقه ونضع الامور في ايه، في نصابها، ونفهم الامور على ايه. طب هقول لكم حاجه، اكتر حاجه بتعمل مشاكل بين البشر عارفين ايه؟ التوقع العاطفي الزائد عن الحد. وإلا فلو انت فاهمة الأمور على طبيعتها عادي خالص. ده لدرجة أحيانا بتصل لحالة مرضية، مثلا بنوتة مصاحبة بنوتة تانية وبتحبها قوي، فالبنوتة دي مثلا اتخطبت فبقت عادي يعني مهتمة بخطيبها. لا انت بتهتم بيها أكتر مني، انت مش بتحبيني. دي أنواع محبة لا تتعارض، هي ما فهمتش دي، رغم ان الوحي بيأكد على ان دي انواع محبة. لايه؟ يعني محبة المرأة لزوجها غير محبتها لابنها، غير محبتها لامها، غير محبتها لايه. دي احنا نعمل ايه لو حبينا نفاضل، نفاضل جوه كاتيجوري واحدة، يعني جوه ايه، يعني جوه طائفة واحدة، مش جوه طائفة واحدة. انما دي ما يعني ما تسأليش واحد تقولي له بتحب امك اكتر ولا ابوك، يعني مش يعني يعني تحب امك اكتر، ما تسألش كده، لان امه غير ايه، ابوه. يعني دي قصة ودي قصة. مثلا انت بتحب مثلا اختك اكتر ولا بتحب بابا، تسألش برضو كده. بتحب مين في اخواتك اكتر؟ ممكن. بتحب مين في اصحابك اكتر؟ ممكن. انما ما يتسألش عن الحاجات اللي هي ايه، لا تتعارض اصلا، لان الطبيعي ان الانسان كده. قال له فمن الرجال قال ابوها، ان دي محبة ودي ايه، محبة. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر، ايوة ممكن بقى تبقى محبة طاغية على الكل، بس محبة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر ده هو الاحب من الايه، من الرجال، دي الاحب من زوجاته او من النساء في الوقت ده، واضح؟ ولذلك بناء عليه تلك التصورات الخرافية الغير واقعية هي اللي بتحط الناس في المشاكل. انت اصلا تبقى زعلانة من صاحبتك ليه؟ عشان كنت متوقع انها تبقى واقفه معاكي واقفه معينه وما وقفتش. ولذلك قال له اذهب فيما عند الناس يحبك الناس، وقال لا تسال الناس شيئا. فالصحابه وصلت لدرجه ان كان الواحد فيهم يبقى راكب على فرسه ويقع منه صوته ما يطلبش من حد يجيبه له، يعني ما ينتظرش حاجه من الناس. دايما كده كنت بقول قاعده مهمه، القياس مما في أيدي الناس، دي حاجة مريحة جدا والله. لو الناس جابت خير انت اصلا اغلب مشاكلك مع جوزك ايه؟ تتوقعي منه تصرف معين وما يعملوش. اتصلت بيه قلت له انا تعبان، متوقع بقى انه هيجري بسرعة بقى زي ايام الخطوبة وجاي بقى على جناح الشوق ومش عارف سوبرمان بيطير يمين ومش عارف بيطير شمال، وتلاقيه عندك بعد دقيقة وجاي باربعة خمسة دكاترة. انت تصدعي
ليه؟ لا يا دكتور ليه؟ لا
نعم
ليه؟ لا لماذا؟
لان الوضع اختلف يا حاجة، ما بقاش ايام الخطوبة دي انا بقول عليها دايما دي ايام التجمل
والعلم دايما صاحب.
لا الست الست بت يعني بتبقى يعني هي بتحق بالعشرة اكتر من الراجل. صحيح مش لا يعني هو طول المدة والعشرة، لان هي المرأة ليس يعني هو زوجها زوجها، انا ما هو مشكلته انه عنده ثلاث مقاعد فاضية. فدايما ده عامل له أزمة يعني. الله المستعان.
لا ولن تعدله.
ايوه صحيح. لا هو الـ هو ده طبيعي برضه، يعني ده برضه جزء من المشكله. برضه التصور اللي هو الزائد عن الحد. بطبيعي الانسان لما بيبقى في بدايه حاجه بيبقى بيحبها ومنبهر بيها ومتفاعل معاها تفاعل ما. اكيد بعد كده الامور بتبقى اقل. يعني بتاخد وضعها الطبيعي. يعني انا اذكر كده ان كنا قاعدين مع احد الفضلاء، فواحد في بداية الزواج بيقول له ايه يا شيخ امي وزوجتي وزوجتي وامي. قال له بص يا ابني اي حاجة في اولها بتبقى واخدة ايه حجم كبير، بعد كده كل حاجة بتاخد حجمها الطبيعي. يعني بعد وقت تعرف ان امك امك ومراتك مراتك واختك كل حد ياخد يتحط في ايه في مكانه الطبيعي. امك مش هتقارن بحد خلصان، ده نوع خاص جدا من العلاقة لا مثيل له في العلاقة البشرية. هي علاقتها بك علاقة لا إرادية أصلا، هي مش بمزاجها. فهي ده مش مسألة بقى، مش علاقة اختيارية. فبعد وقت تعرف ان امك في وضع ما وزوجتك في وضع ما واختك في وضع ما، صح كل حاجة بتاخد حجمها. بس الطبيعي كده احنا عندنا في مصر يقول كله غربال وليه شدة، يعني في الاول كده بتبقى الامور ايه واخدة شكل معين، بس خلاص بعد وقت كل حاجة بتاخد حجمها الطبيعي. فبرضو الناس ما تقولش طب فين والحب راح والحب مش عارف ايه والحوارات دي، لا ما راحش، لان طريقة التعبير عنه اختلفت وبدأ يحل محله امور تانية اهم من حسن العشرة وحسن التبعل والرعاية والاهتمام. فما بقى يعني دي الفكرة. انما بقى الجو بتاع هي مشكلتها الافلام العربي الافلام الهندي، مشكلة الافلام دي ادت صورة ايه، يعني هم اصلا اللي بيمثلوا الفيلم دول كل واحدة فيهم متطلقة اربع مرات. صحيح يعني ما بيستقروش في حياة زوجية مثلا 20 يوم على بعض، وطالعة بقى بتمثل حياة ايه خرافية مش انما الحياة الطبيعية. ما عادي بيزعلوا الصبح ويتخانقوا بالليل ويتخانقوا بالليل ويصلحوا الصبح والدور مش عادي الحياة كده. لا يفرق مؤمن ومؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها ايه اخر واحد. الدنيا ماشية يعني ما احنا مجبولين على النقص، ما الحياة ماشية بالتغافل اصلا وبالتغاضي، وفي حاجات جميلة كبيرة علشان هي بنتغاضى عن الحاجات الصغيرة، واللحظة الحزن بنفتكر فيها لحظة فرح فتيجي تذهب الحزن ده. ولا تنسوا الفضل بينكم، وبتسير الامور يعني انطلاقا من كده. فايه اللي دخلنا في الست اللي الحاجة التوقع العاطفي الزائد مشكلة. ان الانسان بيبقى هي منتظرة من زوجها شيء او الرجل منتظر من امرأته شيء. يعني انا كنت بقول لهم في المحاضرة امبارح بقول المرأة عندها توليرابيليتي عالية جدا، عندها قوة تحمل كبيرة في وخصوصا في الالام والاوجاع، يعني يكفي الحمل والولادة اصلا تمام. الرجل رغم انه اصلب واقوى بس الام الامراض ما بتحملهاش. فممكن تلاقي الست اصلا مصدعة من الصبح وطالع عينها وطبخت وكنست وغسلت وعملت وودت، والراجل جاي اخر الليل مصدع تعبان مصدع وبتاع احنا كرجاله كده مش هنتحل، لان احنا النوع ده من الالام احنا احنا اقوياء نفسيا، وممكن نكون القوه البدنيه اللي عندنا عضلات، مش بقى يعني نوع معين من الحاجات اللي بتعملها الست. لا، الست بتعرف حتى ده في الطب، يعني فكرة التوليرانس مع البين، التعاطي مع الألم، تعرف تتعاطى مع الألم، يعني بتبقى بتواصل حياتها وتتعاطى مع الألم. إنما الرجل بالنسبة له الألم مقعد، لأنه هو لا يعني حياته مش بالشكل ده، إنما الجهد عادي يجيب جهد ويجيب، ولو حد هيخانق ولا يعمل تلاقيه قوي النفس. إنما المرأة ممكن كلمة تهدها، هي فكرة قوة النفس أقل عندها. المهم علينا، يعني فالشاهد هذا التوقع العاطفي الزائد هو اللي بيعمل مشاكل. ولذلك فلو الإنسان وطن نفسه على كده تستقر الأمور. اللي أنا عايز أقوله إيه يعني من القصة الطويلة دي، فكرة يا ريت بس الوحي كتاب للحياة، القرآن ده كتاب للحياة، ماشي، كتاب للحياة المستقرة المستقيمة المتوازنة، لا فيها الخرافية والمثالية بتاعت الأفلام العربي والأفلام الهندي، خلاص، ولا فيها الصورة التانية الفجة بتاعت اللي مش عارف الكراهية والبغضاء والقصة دي. بيعمل توازن هايل حتى في الشعور العاطفي ذاته. ويمكن احنا عندنا تشريع عظيم جدا في ديننا اسمه الولاء والبراء، ودي فكرته أصلا، بيجاوب على سؤال تحب مين وتحبه ليه وتحبه قد ايه، بيجاوب على الأسئلة دي كلها. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وده صح عنه، شيخ الباني صح الحديث ده، يقول أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. الأمور بميزان، الأمور ما تجريش كده بالشكل اللي هو ذاك الإفراط الزائد في أي انفعال عاطفي يؤذي الإنسان. وربنا سبحانه وبحمده وصى النبي نفسه بكده، لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لا تتفاعل عاطفيا مع تقصرهم في الإيمان لدرجة ان انت تكاد تموت من الكمد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. واضح؟ فالنبي نفسه ربنا سبحانه وبحمده بيوجهه لكده، ان اي انفعال عاطفي او تفاعل عاطفي ممكن يزيد هيؤذي. ولذلك فالانسان محتاج انه يضبط العاطفة بتاعته بلا افراط ولا تفريط. ولذلك مما يميز الوحي بشكل كبير ان الوحي كتاب متوازن متزن حتى في مسألة العاطفة بتاعت الانسان. فيقول تحب ابنك وتحب بنتك وتحب زوجتك وتحب تحبهم جدا، بس المحبة دي في النهاية لها ايه ضابط، انها دايما تحت محبة ربنا، ما تجيش على حساب محبة ربنا. يعني مثلا لما نقرأ في البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، ند لله ند لله ند، ند ازاي بقى يعني انددن ازاي، يحبونهم كحب الله. يعني مع لما يبقى الامر متعلق بربنا مجرد المساواة بالله ندية مرفوضة. طب ما بالكم يعني شوف يعني اللوم على ايه، يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. طب بقى إذا كانوا يحبونهم أكثر من حبهم لله مصيب. لكن والذين آمنوا أشد حبا لله، بل بالعكس كل محبة هي صادرة عن محبة الله. بتحب زوجتك ليه؟ ربنا يحب لي حبه. تحب أولادك ليه؟ عشان ربنا وصانا يحبهم ويحب لي حبه. بس مفيش حاجة اسمها ان انا هعصي ربنا عشانه ولا اغضب ربنا عشانه. فكل محبة صادرة من محبة الله. فاللي يحب ربنا ما يحبش حاجة ربنا ما بيحبهاش، وما يحبش حد ربنا ما بيحبوش. واضح؟ ولذلك العاطفة دي ذاتها ربنا اتكلم عنها، واتكلم بقى. يعني شوفوا الوحي علمنا الانضباط في العاطفة وعلمنا الانضباط فيما وراء العاطفة. ازاي يعني؟ يعني احنا ما بنفصلش. يعني انا لو متضايق من انسان وبحبوش بنعمل ايه؟ بنظلمه وناكل حق ونهضمه. لكن ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. يعني لا يحملنكم بغض احد على الا تعدلوا معه، اعدلوا هو اقرب للتقوى. شوف يضبط العاطفه ازاي، ان انا لما ابغض لا تبغض بس ايه تظلمش، دي ما فيهاش كلام. طب لما تحب ما تحبيش، تحب ما فيش حاجه اسمها محاباه، لا 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 لا، تقيم واقيم الشهاده لله، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. هتحب ما تحبيش، هتبغض ما تظلمش. يبقى الوحي مش بس بيضبط العاطفه، يضبط ما وراء الايه. فشوف انت النهارده الوحي يضبط عاطفتك ناحيه ابنك، حبيه لابعد حد. بس الحب ايه؟ ما ينفعش يكون كحب الله ولا اشد من حب الله، بل هو حب متفرع عن حب الله. وما وراء الحب؟ انت بتحبيه ما تحبيهوش، بتحبيه ما تبذليش ليه شيء يبذل لله، لا تأتي على حق الله. والله متضايقه منه وقرفانه منه ما تظلمهوش. يعني انا النهارده عندي اولادي، عندي ولد كويس وممتاز وبر بيا جدا، وولد تاني مش كده، مش كويس. حبيت اعطي، معايا فلوس، عايز ما هطلع 100,000 درهم كده، فعايز اديهم كلهم ما عدا هو، من حقي؟ لا. اقول له هل اعطيت ولدك كلهم؟ قال لا. قال فاني لا اشهد على جور. النبي رفض يشهد على كده. طب ليه؟ انه مش حق. انا النهارده مثلا عندي ابن مضايقني ومزعلني وما بيزورنيش وما بيسالش فيه، من حق احرمه من ميراث؟ الميراث ده مش بتاعي اصلا، ده احنا كلنا مستخلفين، الفلوس دي بتروح من ايد لايد ومن ايد لايد. فانا وانسي ان مت، المال ده ماليش دعوه بيه اصلا، ما اعرفش رايح فين، مش بتاعي اساس. يعني اللي قسمه صاحبه، ربنا اسمه الوارث، يرث ويورث، هو اللي قسمه، انما انا ماليش دعوه اصلا بالقسمه دي، ما تدخلش فيها. هنصد نفسي رب مع الله، خلصت القضيه. فتشوف هنا الانضباط في دي، حد هنحب ايه مش هنحب، بشكل واضح. ولذلك نسمع كده ربنا يقول ايه، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، اباؤكم الاب والام، ابناؤكم الابن والبنت، واخوانكم الاخ والاخت، وازواجكم وعشيرتكم، دول كده بشر، الخماسي ده بشر، ابائكم ابناؤكم اخوانكم ازواجكم عشيرتكم. طيب في بعد كده، واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الثمانية خلاص اللي فيها خمسة بشر وخمسة حاجات تانية خلاص، اللي هو تجارات الحاجات. ركزوا في الحاجات التانية بقى، أموال اقترفتموها، فلوسي، تجارة تخشون كسادها، البيزنس بتاعي، شغلي، مساكن ترضونها، بيتي. لو بصيتي على دول، هم دول رؤوس الزينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. دول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لما يكون الحاجات دي أحب إلي من الله ومن رسول الله ومن طاعة الله، وأن الإنسان يجاهد هواه في ذات الله، وأنه هو يجاهد بكتاب الله سبحانه وبحمده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمجاهد من جاهد هواه في ذات الله. يعني ده اللي احنا بنغفل عنه، احنا بس مشغولين لا يكاد يجي في دماغنا مفهوم الجهاد إلا في ايه؟ في الجهاد التاني، جهاد الحرب. في جهاد مهم جدا، في جهاد مهم جدا، لا ده مرفوض ولا ده مرفوض، ده شرع، ده وحي، ده دين. بس اللي احنا بنغفل عنه دلوقتي، اللي مش هيستطيع ان يجاهد هواه في ذات الله مش هيعرف يجاهد اعداء الله، مش هيعرف يجاهد نفسه في فعل الطاعات وترك المنكرات والصبر على المقدورات، مش هيعرف يجاهد في ذلك. ولذلك فهنا الشاهد عندنا من الله ورسوله، ده اللي احنا بنقوله من شوية، ان القرآن ضبط ايه؟ ضبط الحب ده، وضبط ما وراء ليه؟ احب اليكم من الله. لا الحمد لله رب العالمين، لا الحمد لله طبعا، لا الحمد لله طبعا، طبعا مش حد احب اليه من ربنا، مش بالكلام، مش بالكلام. يعني شعر يقول تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا وربي في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ابن الحسن البصري في آية بيقول عليها آية الابتلاء، ابتلاء إيه؟ بيقول إن قوما زعموا أنهم يحبون الله فاختبرهم الله أو ابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني نصيب من اتباع رسول الله هو نصيب من حب الله. فأنت حط نفسك على ميزان السنة، على أقوال سيدنا النبي، على أعمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، على أحوال سيدنا النبي، على خلال سيدنا النبي صفاته، حط نفسنا على الميزان، طلعنا 30% بهي 30%. ما فيش حاجة فيها معايرية زي الوحي. الوحي كل حاجة حطت لها إيه؟ معايير وقياسات. الجو اللي هو الهوموجينس ده، اللي هو هبهزرد كده، يعني العايم ده السايح، لا، الوحي كل حاجة بإيه؟ كل حاجة بمعايير، بنظام، بمقاييس واضحة، عشان ما يقوليش حاجة وما يقوليش تتعمل إزاي، لا يقولي وقولي تتعمل إزاي، عشان ما حدش يبقى ليه حجة على الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا بقى خلينا في اللي يخصونا، وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله، اللي هنتكلم فيه مين الأول؟ الله، طاعة ربنا الأول. حبيبي أنا ما عصيش ربنا عشان خطرك، حبيبي أنت ما تاخدش مني فلوسي اللي ربنا رزقني إياها وحرم منها ناس وتعصي بها ربنا. أنا معلش، أنا آسف يعني عايز تاخد فلوس تاكل وتشرب إنما تاخد مني فلوس تشربها سجاير وتشربها مخدرات، أنا آسف، أنت حر، بس حبيبي لو سمحت أنا ما أقدرش، إيه مش ممكن إن يعني يبقى ربنا أنا عليه نعمة وأعمل إيه؟ وهنا آثر ذاك العبد مرضات ابنه على مرضات الله. ربنا يحب كده؟ يعني ربنا يحب إن بعد ما رزقك المال تدي لابنك يشربه سجاير؟ يعني بأي منطق؟ ماذا يقول العبد لله؟ والمال ده ممكن تكون واحدة بتموت من الجوع في الفئات الهشة ولا بتاع، عشان مش لاقية تجيب لنفسها دواء ولا تجيب لابنها أكل يأكله. هل يعني هذا هو المنتظر أو المتوقع في الأخير؟ فلذلك ده كله لا يزال في فلك إيه يا جماعة؟ في فلك الفتنة الزينة. تمام؟ طيب ده مستوى. مستوى تاني وصل لإيه؟ وصل لألا يؤثر العبد على الله أحدا. يعني ربنا سبحانه وبحمده هو الذي أوصانا بأولادنا صح؟ وأمرنا بحسن رعايته ووعدنا بالثواب الكبير على كده خلاص؟ وقال لنا ان هم يعني هيبقوا قناة عظيمة من خلالها يعني نصل الى مرضاته. بس برضو هو اللي قال لنا ان ما ينفعش حد يقدم عليه. فربنا بيقول في سورة المجادلة ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. آباءهم أبناءهم إخوانهم عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني احنا أحيانا لما يا جماعة سبحان الله أنا النهاردة عذر يعني بتزعلوش مني لو يعني أنا مش هقول لكم أنا مثلا أنا مش مغربي مصري بس لو واحد جاء لي على فكرة أنا مثلا كنت معاه مثلا في الطيار وقال لي على فكرة أنا نزل المغرب وبتاع عشان هعمل فيها مثلا عملية إرهابية أنا هسيبه؟ أنا أبلغ عنه طبعا ده أنا ممكن أرميه من الطيار صحيح يعني ما أنا مش أو هيؤذي ناس هيؤذي مكان فيه مسلمين أنت بتحبه يعني أنا ليا ولاء للمكان ده عشان مكان فيه خير وفيه مسلمين وناس بنحبهم وبلد طيبة تمام وبلد مسلمة هي برضو زيها زي بلدي وزي أرضي. طب لو كنت أنا مغربي ده أنا ممكن أولع فيه صح؟ طب حد يلمني على ولائي ده للأرض اللي أنا عايش فيها؟ حد يلومني على ولاء البلد ووطني طالما الحمد لله في طاعة الله؟ حد يلومني عليه؟ حدش يلومني عليه لو ما عملتوش بالعكس أولئك صح؟ حد هيغضب أهل هذه الأرض ظلما وعدوان حد يلومني على كده؟ ده يذم ولا يحمد؟ يحمد يحمد مني الفعل ده. طب إزاي أنا ألام على موالاتي لله؟ واضح يعني لما والي ربنا الفعل ده لا يرضي الله انا اسف انا مش راضي عن الفعل ده ربنا ما يحبش كده انا اسف انت يعني. ولذلك تفهموا مواقف الصحابة بقى يعني سيدنا مصعب بن عمير كان ليه اخ اسمه ابو عزيز وقع اسيرا في غزوة بدر فوقع اسيرا في يد رجل من الانصار فمر به مصعب فأبو عزيز لما شاف سيدنا مصعب مر في فرح بقى قال ده ايه ده هيقول يعني هيقول له هيوصي بيه فقال اشدد عليه فإن أمه غنية. قال لك يا ريته كان سكت أحسن. فقال وأنا أخوك؟ قال لست أخي إنما هو أخي. انت مش تؤمن بربنا ما تلزمنيش ده في الايه؟ ركزوا بقى. ولذلك العلماء يقولوا في مودتين المودة القلبية والمودة الجوارحية. المودة القلبية والمودة الايه؟ احنا على مستوى المودة الجوارحية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وايه؟ وتقسطوا اليه. المسلم مطلوب منه يكون احسن الناس معاملة لكل الناس حتى لو كفار مشركين بالله محاربين اللي اعداء المسلم مطالب ان يكون ايه؟ نسيج مختلف. مسلم ده حاجه مختلفه في خلقه في ادبه في شهامته في نجدته للناس في احسانه للناس. المسلم مطالب بكده. احنا طبعا في مصر عندنا النصارى كتير يمكن اكتر من عندكم هنا في المغرب. فانا اذكر كنت في المستشفى وبيبقى عندنا عيادة خارجية يعني بتيجي الناس تكشف وبيمشوا تخلص على الساعة 2 ظهرا كده. المهم فاحنا خلصنا وماشيين انا دايما كنت بمشي اخر واحد يعني من العيادات كلها بتوع البطنة والجراحة مش عارف ايه واحنا عيادة الاطفال كنا في اليوم بتاعي بنمشي اخر واحد. المهم فاحنا طالعين خلاص, وجات واحده كده جايه ومعاها طفل وبتاع, وقالت يا جماعه معلش بس هو العاده بتاع الاطفال قفلت. فانا قلت لها خير في حاجه؟ قالت لي الولد ابني وانا جايه من بلد بعيده وبتاع ومش عارف ايه وعايز اكشف. فخلاص مفيش مشكله نرجع. استاذنت الممرضه ورجعنا نكشف على الولد. المهم رجعنا كشفنا عليه والحمد لله يعني, والحمد لله الواحد يعني كان بيحاول يتقي ربنا. وانا خدت بالي ان الولد اسمه مش عارف مينا مش عارف مين كده, وان امه هي يعني الولد على ايده الصليب. المهم فالحمد لله كشفت عليه عادي جدا اللي انا ربنا امرني بيه. ده انسان قدامي في الاخير, انا مش فيش حاجه بقى اسمها نصراني وهدي له حقنه وهو عايش شرب ويعمل فيه, لا خالص الحمد لله رب العالمين. المهم فحصته يعني, وفحصته بشكل كويس. فجينا واحنا خارجين يعني انا هي خلصت ومشت يعني قدامنا, وبعدين انا خلصت انا الممرضه ماشيين بعدها كده. فهي ماشيه ومعاها واحده تانية كده صاحبتها, فبتقول لها دكتور زي العسل وعنده ضمير رغم انه ملتحي. يعني مش متصوره ان ايه ان انت بقى كحد مسلم هتيجي تحت ايدك هت ايه. الحمد لله احنا عندنا مكان مثلا حضانه خيريه للاطفال المبتسرين, اكبر حضانه خيريه في الصعيد. النصارى بيجيبوا اولادهم عندنا الحضانه بتاعتنا طبيه, لان هم بيشوفوا ان احنا امن من المكان بتاع النصارى اللي فاتح, والحمد لله اكثر جوده منه. انا لما كنت في المستشفى كان الاطباء النصارى وطبيبات النصارى لما يحبوا يتعلموا اطفال كان يجوا لنا, يحبوا يتعلموا بطنه بيروح لواحد صديقي برضو معانا في المشروع برضو بفضل الله. فانا كمسلم انا مطالب ان انا اكون ايه يعني في هذا الباب, بس عذرا بقى هيجي بقى حاجه علي يقول لي مش عارف يكلمني في حاجه على حساب ربنا وعلى حساب ديني, لا انا اسف انا ديني ما فيهاش فساد يعني, دي ما ايه انا احترم دي عقيدتي دي عقيدتي يعني. سبحان الله كان واحد من زمايلنا اطباء في الجامعه هو عيد القيامه المجيد, هو عيد قيامه الرب بعد موته, وعيد الكريسماس هو عيد ميلاد ابن الاله. طيب انا عمال اقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا احد, واجي اقول لك هابي كريسماس على ان الاله اتولد النهارده. فحتى كان عندنا واحد زميل كانت اسماعيلي, كانت رئيس القسم عنده بتكلمه يعني في حتة هو انت ليه ما بتهننيش, قال لها طب حضرتك لما مرضتي جيت انا وزوجتي زرناكي, قالت له اه. طب لما بنتك اتجوزت رحنا زرناها, قالت له اه. قال لها طب لما كنت حضرتك في المشكلة الفلانية احنا وقفنا معاك, قالت له اه. قال لها بس انت لازم تحترم عقيدتي, مش انا مطالب برضو ان اعمل ايه, انا لو انت في حاجه معينه تخص اعتقادك ما ينفعش تعمليها, ما عم مش تعمليها, لازم تحترمي عقيدتي في النهايه. فاللي اقصده هذا الانضباط اللي الوحي بيصنعه, ان انا لا انا ربنا فوق كل احد, بس برضو انا هو بقى. لذلك بقى الناس اللي دخلت تطرفت ولا عملت ولا ودت ولا الكلام ده كله هم ما انطلقوش من الوحي, لا يمين ولا شمال, لا ده ولا ده برضو, لا اللي ما رعاش الحدود خالص ولا اللي تطرف ما رعاش الوحي. يا جماعة قلنا مرارا وتكرارا من أعظم الحاجات اللي بيقدمها لنا الوحي الأمان والاتزان. الأمان والإيه؟ والاتزان, مصدر آمن للمعلومة إنها من عند الله مش اجتهاد بشر ولا دماغ بشر. والاتزان كلام متزن جدا بلا إفراط ولا تفريط, وخصوصا في الباب اللي احنا بنتكلم فيه ده هو باب البناء. معلش احنا اضطرين نفتح مسألة الإيه؟ الموالاة والقصة دي كلها عشان المسألة دي تكون حاضرة, ان انا ما وليش حتى ابني على حساب ربنا. واضحة المسألة دي؟ يعني لا معلش خلاص هنا انا اسف مش هينفع ان انت يعني دي لازم تبقى حاضرة, ان هو يبقى فاهم ابني فاهم ان ربنا فوق كل احد, ان انت يعني احنا عندنا يعني حمودي ابني الصغير محمد هو بيقعد يهرج كده يعني مش فاهم حاجة يعني, فيقعد مثلا يقول كلام احيانا يعني يخص ربنا فهو مش فاهم, بس مثلا لو قال كلام مثلا فيه يبدو تطاول على امه فانا وشي بيتغير كده واقول له لا حبيبي وما ينفعش مش عارف ايه وماما ما ينفعش كذا. لو مثلا قال كلام يخص جدته بعمل نفس الكلام. فالف مره كلام كده هو بيردده خلاص يعني، بس هو يخص ربنا. فانا زعلت ووشي اتغير كده، ووالدته عملت نفس الكلام، خليت اخواته عمل نفس الكلام، عشان نوصل له رساله ان ربنا خط ايه احمر. من 4 سنين بس الحمد لله رب العالمين ما عاد اليها مره اخرى، مش ضربته بقى وشتمته القصه دي، بس هو وصلته رساله ايه، لان الطفل احيانا يقعد يعمل حركات عبط كده عشان يشوفنا هنضحك ولا ما نضحكش. لو ده يعني مثلا ممكن انت مثلا تلاقي الولد ايه ابنك الصغير جه شتم عمته، تحكي انه شتم عمته، قال لها مش عارف مثلا يا كلبوزه يا مش عارف ايه مثلا، فانت تفرحي، فهو بقى ايه هو عايز بصدق، فيقعد يكرر القصه دي كل شويه. احنا نفسنا اللي بنصنع النوع ده من التصرفات عنده. نيجي بعد كده نلومهم، هو الواد مش عارف ماسكه في لسانه ليه ومش عارفين يسيب مع مراعاته. يا جماعه نقطه مهمه جدا في الاطفال، يعني واحده تقول لك انا ما اعرفش الواد غريب جدا بيلقط الالفاظ الشاذ. اي واحده عندها طفل ملاحظه القصه دي، يعني يمشي معاكي في الشارع يسمع لفظه كده مش كويسه تلاقيه يحفظها وعمال يردد فيها، يركب معاكي تاكسي عمال بيغني اغاني كده مش عارف ايه تلاقيه يروح البيت عمال ايه احاول ولا قوه الا بالله. اشمعنى الحاجات دي؟ عشان هو متربي كويس، ده دي حاجه تفرح. فهو اللي متربي كويس دايما الحاجه الشاذه بتايه بتعلق في الذهن، انما اللي هو صاحي نايم امه بتقول لابوه كده وابوه بيقول لامه كده عادي، يعني المشكله ده زي اللي بسمعه في البيت. انما الكلام ده لا بيسمعه في البيت ولا بيسمعه عند جدته ولا بيسمعه في المكان اللي هو فيه ولا بيسمعه في اي حته. ولذلك احنا ما نقفش مع الموضوع كتير، يعني الستريسنج اون او التركيز على الحاجات دي بايه يخليها تطول. لا هو قالها مره خلاص احنا ما بنظهرش تفاعل ونسكت، وهو هينساها مع الوقت خلاص مش هيركز فيها، او هيسمع كلمه تانية تنسيه الكلمه الاولانيه خلاص طالما لا يزال عايش في البيئه دي. طيب كل ده احنا كنا بنحاول نتكلم على مساله في غايه الاهميه، وهي لماذا الابناء. معلش ان انا ما تستطيلوش النقطه دي، بس انا كنت المفهومين دول في منتهى الاهميه، لان هما مفهومين ضابطين. مفهومين ايه ضابطين؟ حضور المفهوم ده ان الابناء هم منا عطاء او نعمه وعطاء انا مسؤول عنها وهي امانه وحاسب عليها امام الله. انا كنت دايما بقول ولادنا ليه ما نفهمش ان هم مش مستقبلنا احنا ولا مستقبلهم هم، هم مستقبل الامه. صحيح والله، يعني احنا معلمة المتدبر بنخضع الاختبارات ومش عارفين وكلام من ده، ولغاية يعني الاختبار الاخير بقى كده اللي هو يعني في اخر الاختبارات التالوطية. فانا شخصيا بقول لها ساعتها اقول لها ايه، اقول لها معلش سامحيني وتحملي اللي احنا عملناه فيكي من الاختبارات الكثيرة يعني الماراثون الطويل ده، بس احنا ما بنسلمكيش طفل، احنا بنسلمك مستقبل الامة دي، يعني تلك الامة المسلمة وهذه الاوطان والبلاد المسلمة. احنا لما تفهمي ان ابنك ده لبنة في بناء الامة دي، هو جزء من المجتمع ده، ان انت بتحسني ايام احسان لوطنك المسلم الكبير اللي هو الامة، ولوطنك الصغير اللي انت عايشة فيه انت بتحسني له احسان كبير بان انت بتطلع انسان بهذا الشكل، انسان صالح. ما تبصيش للموضوع بنظرة ضيقة، بصله بالنظرة الايه الواسعة. يعني اكيد ام صلاح الدين الايوبي ما كانتش في دماغها انه يوما ما هي ايه هيكون الانسان ده، ولا ام طارق بن زياد، ولا ام موسى بن نصير ماشي، ولا ام يوسف بن تاشافين، ولا ام ابو بكر بن عمر اللمتوني، ولا ام عقبة بن نافع. حتى بكلم عن الاعلام اللي ربنا فتح على يديه هذه البلاد، ما كانوا يتصور انه هيكون كده، ما كانت في دماغها كده. أن أم سيدنا عقبة بن نافع كانت متخيلة أنها تربيه في الشرق هناك في الجزيرة العربية يروح يمهد للإسلام وينور بلاد المغرب العربي بالإسلام؟ لا طبعا. أم طارق بن زياد كانت متخيلة أنها بتربيه عشان بتربيه في بلاد المغرب ماشي عشان خاطر يروح ينور بلاد الأندلس هناك شبه الجزيرة الإيبيرية، ينور بلاد القدس دي؟ ما كانتش. فانت انت بت يعني ده انا بس بذكر امثله والتاريخ مليان, بس لازم تشوفيه كده. والمفهوم الثاني اللي في منتهى عشان نعرف بس احنا امام, انا دايما بسميه كده امام كنز استراتيجي. امام كنز استراتيجي دايما اقول ان ابنائنا هم مستقبل امتنا, دول الكنز الاستراتيجي بتاع الامه, الكنز الاستراتيجي بتاع الاوطان اللي لازم يكون اهتمام خاص بيه. كنز استراتيجي والله ليك انت حتى, لان احنا لو حسبناها كده بلغه الارقام, الخير اللي ابنك هيتعلمه هيطبقه كم مره, كم واحد هيتعلمه منه بلسان المقال وبلسان الحال, ويفضل الكلام ده يسري وعداد حسناتك شغال وانت في بيتك. يمكن انا حتى ما حبيتش بس استفيد في النقطه دي, بس يعني ما ينفعش تتفوت فكره انك بس تفكري في ايه, في لقطه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه, علم ينتفع به, ولد صالح يدعو له. وكنت اقول بقى الام الذكيه او الاب الذكي اللي يعمل ايه, اللي يضرب ثلاث عصافير بحجر واحد, ثلاث عصافير بحجر واحد ازاي؟ ان ابنه ده يبقى ولد صالح يدعو له, وفي نفس الوقت يبقى صدقه جاريه, وفي نفس الوقت يبقى علم ينتفع به. وده يحصل لو علمناه الوحي, لو ربناه على الوحي, على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نجحنا ان احنا نربي الانسان ده, اولا العلم اللي معاه بقى علم ينتفع به, وهو التعليم اللي علمناه له بقت صدقه جاريه فيه وجاريه في من وراءه, وهو نفسه بقى ولد صالح يدعو ليه. ولذلك اعظم ما ننفع به انفسنا ان اولادنا يتربوا على الوحي, يتبنوا بالوحي. لان ما في علم انفع من كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, مفيش انفع من كده. وفي نفس الوقت مفيش صدقه اجرى من كده. يعني انا لو قمت حفرت بير, البير ده ممكن ايه بعد شويه يغور. لو قمت عملت كولدير, الكولدير ده بعد شويه ممكن خلاص يبوظ. انما العلم ده ما بايه, علم الوحي بالذات ما بايه, ما بينتهيش. لذلك كنت اقول حتى ولازلت اكرره مرارا وتكرار, واحده ما عندهاش عياء عادي تتخذ طفل من اطفال المسلمين تهتم بيه, واحده عيالها كبروا عادي تشوف طفل صغير. عشان برضو بعض الاخوات الفضلاء كانت كلمتني, طب احنا اولادنا اللي كبروا. لا مش يعني الدنيا ما ايه, ما وقفتش هنا, بالعكس. يعني انا اذكر واحده من الاخوات المعلمات في المتدبر, كان انا ذكرت والموقف ده اتكرر كتير والله الصراحه, اتكرر يعني عشرات المرات. اختي كبيره في السن يعني جاوزت 60 سنة وطلعت على المعاش, وتقول لي, فقول لها: حاجه هو انت عايز تشتغلي معلمه ليه؟ معلمه للاطفال قران على المنهج النبوي, الايمان قبل القران. حاجه انت عايز تشتغلي ليه؟ تقول لي: يا ابني بص ولادي كبروا, وانا الكلام ده فهمته متاخر, انا لسه فاهمه الكلام ده السنه دي, وعيالي بقى اللي عنده 22 سنه واللي عنده 25 سنه واللي شق طريقه, فانا مانيش ضامن ان انا اللي عملته معاهم ايه كان صح ولا غلط, مانيش عارفه ربنا يقبله ولا ما يقبلوش. فانا عندي فرصه دلوقتي ان انا اعمل ايه, ان انا اتخذ لي 4-5 اولاد تاني. الاولاد اللي معايا في الحلقه العشرة دول هيبقوا ايه ان شاء الله, يكونوا بالنسبه لي كابنائي. فلما بتكلم في المفهوم ده ما حدش يحصره في ايه. ولذلك حتى انا بوصي دايما عندنا معلمه المتدبر, اقول لها: ما تقوليش طلابي, قولي اولادي. يعني دايما انت بتتكلمي عنهم, لما تبعتي لي سؤال عنهم ما تقوليش طلابي, قولي اولادي, لان دول ابناء يربطك بهم نسب الايمان اللي هو اوثق من كل انساب الابدان, نسب الدين اللي هو اوثق من نسب الطين. فلازم تبقى حاضره بين عينين الانسان. ويضرب في هذا بسهل. المفهوم الثاني اللي حبينا برضو لازم يكون حاضر قوي, هو مفهوم ان الابناء هم ايه, فتنه وابتلاء. احنا مختبرين بيهم، مختبرين بيهم لانهم زينة، مختبرين بيهم لان احنا بنحبهم، فهنختبر يا ترى يا ترى هنقدمهم على الله ولا نقدم الله عليهم، هنقيم فيهم امر الله ولا مش هنقيم فيهم امر الله، هنربيهم كما يريد الله ولا كما نريد احنا، هنربيهم لله ولا هنربيهم لنفسنا، يعني لازم الكلام ده يكون واضح وحاضر ونفهم. ويمكن كان اهم ما في المسألة نحن نشوف بعنينا بشكل واضح وصريح. نشوف دلوقتي الولاد او البنين او الابناء كيف ينظر لهم الوحي، الوحي بيقول لنا هم مين وايه قصتهم وبيعملوا ايه.